أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، مرحبا بحضراتكم إلى هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء أرحب بسماحة الشيخ أجمل الترحيب، فأهلا ومرحبا سماحة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم
وفيكم. على بركة الله نبدأ هذا اللقاء بالرسالة وصلت من السائل الشرعي أبو حامد، يقول في هذا السؤال: ما هي الأمانة الواردة في قوله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال؟ نرجو منكم التوجيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذه الأمانة أوضحها العلماء في كتب التفسير، هي دين الإسلام، هي ما شرع الله لعباده من فرائض ومن محرمات، يجب على المكلفين أداء الفرائض وترك المحارم، وهذه أمانة. قال جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقال عز وجل: إن عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهي ما أوجب الله علينا، التوحيد الذي هو أصل الدين وإخلاص العبادة لله وحده، وهكذا ما وجب الله علينا من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان بأنه رسول الله والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله من أمر الجنة والنار والساعة والجنة وغير ذلك والحساب والجزاء، كل ذلك داخل في الأمانة. وهكذا الإيمان بالصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد والأمر بالمعروف، كل ذلك داخل في الأمانة، لا بد أن تؤدى الأمور على الوجه الذي شرعه الله، كل ذلك أمانة. هكذا ترك المحارم أمانة، فالواجب على كل مسلم أن يتقي الله وأن يؤدي فرائض الله وأن يحذر محارم الله، وهذا العمل هو أداء الأمانة.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول هذا السائل: ما حكم الشرع في التمائم والرقى؟
التمائم ممنوعة، وهي ما يعلق على الإنسان سواء كان من القرآن أو غير القرآن، الصواب منعها، إذا كان من غير القرآن فلا خلاف تمنع، كالطلاسم أو أشياء منكرة من قراءات من كتابات منكرة أو عظام أو أشياء غير ذلك تعلق، هذا منكر. أما إذا كانت من القرآن فاختلف فيها العلماء والصواب أنها تمنع أيضا لأمرين: الأمر الأول عموم الأحاديث، مثل قول صلى الله عليه وسلم: من تعلق تيمما فلا أتم الله له، من تعلق ودعا فلا ودع الله له، من تعلق تيمما فقد أشرك، هذا عام. والأمر الثاني أنه وسيلة لتعليق التمائم الأخرى، إذا علقت التمائم من القرآن صار وسيلة لتعليق التمائم الأخرى، فإن التمييز بين هذا وهذا فيه صعوبة، فالواجب سد الباب ومنع التمائم بكلها.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل أرسل بمجموعة من الأسئلة، والسائل حقيقة هنا من اليمن ومقيم في جدة، يقول في هذا السؤال: أفتونا، هل الموتى الذين أرواحهم في البرزخ هل يلتقي بعضهم ببعض وهل يتعارفون؟
قائل
يقول السائل: هل الموتى الذين أرواحهم في البرزخ هل يلتقون بعضهم ببعض وهل يتعارفون؟
هذا لم يرد فيه شيء واضح يعني ملزم به، لكن هناك وقائع تدل على أنه قد تتلاقى الأرواح، ولكن ليس هناك شيء نعلمه في الأحاديث الصحيحة يدل على هذا. فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أن أرواح المؤمنين في الجنة طائر يعلق بشجر الجنة، وأرواح الشهداء في أجواف طير خضر تسعه في الجنة حيث شاءت، ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما تلاقيها في الدنيا، تلاقي روح الميت مع النائم، هذا ما لا أعلم فيه شيئا صحيحا، ولكن ذكر ابن القيم وغيره أن هذا واقع، وقد تتلاقى الأرواح، والناس يقولون أشياء كثيرة من هذا، من التلاقي الدالة على أنه موجود. ولا والله جل وعلا على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فإن أمر الروح أمر غريب أمر خاص, ففي الإمكان كونها في الجنة وكونها تتلاقى مع أرواح أخرى. قد حدثنا كثير من الناس عن وقائع وحوادث تدل على التلاقي, من ذلك أن إنسانا حدثني أن أباه كان عليه دين لفلان, فرأى في النوم شخص آخر يقول له إن لي على أبيك كذا وكذا ولفلان كذا وكذا ولفلان كذا وكذا, فسألهم الولد فقالوا نعم كله صحيح. المقصود أنها يقع أشياء لا يتهم فيها تدل على أن هناك شيء من التلاقي, والله جل وعلا أعلم سبحانه وتعالى.
جزاكم الله خيرا سمعت الشيخ. هل الأولاد والبنات الذين يموتون قبل سن التكليف هل يتزوجون في الآخرة وما مصيرهم؟
نعم, إذا ماتوا قبل التكليف وهم من أولاد المسلمين فهم من أهل الجنة بإجماع المسلمين, إذا ماتوا هم من أهل الجنة, هنا خلاف أولاد المشركين. أما أولاد المسلمين فهم في الجنة وأهل الجنة, والجنة فيها عدم, كل أهل الجنة يتزوجون, كل أهل الجنة يتزوجون, لهم فيها ما يشتهون ولهم فيها ما يطلبون, ولهم أزواج من الحور العين ومن نساء الدنيا, كل رجال الجنة لهم أزواج. نعم
جزاكم الله خيرا. السائل يقول رجل توفي ولا يوجد له عصبة وعنده مال كثير وله خالة وعمة وبنت عم, هل يرثونه أم لا؟
هذا على خلاف في توريث والأرحام, بعضهم يرى توريثهم وبعضهم لا يرى توريثهم, فإذا وقعت هذه توريث حال المحكمة, حال المحكمة تنظر فيها لأن هؤلاء من ذوي الأرحام.
جزاكم الله خيرا. ننتقل بعد ذلك إلى رسالة وصلت من السائل ميم ألف يا من البحرين, يقول هذا السائل في السؤال الأول: هل المصائب التي تصيب المسلم ابتلاء من الله عز وجل أم لسبب معاص اقترفها جزاكم الله خيرا؟
المصائب تقع بسبب رفع الدرجات وعظام الأجر للشخص كما يقع للأنبياء وكثير من الأخيار, ومثل ما أصاب أيوب وغيره عليه الصلاة والسلام, ومثل ما أصاب نبينا في يوم أحد وغيره, وقد تقع بسبب الذنوب كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال عز وجل: ما أصابك من حسنة من الله وما أصابك من سيئة من نفسك. نعم
جزاكم الله خيرا. السائل من البحرين يقول: ما الفرق بين الخطيئة والسيئة والذنب, وماذا يعتبر النظر إلى النساء, وما الفرق بين الحسنة والأجر مأجورين؟
السيئة والخطيئة والذنب كلها معنى واحد, السيئات والخطايا والذنوب هي المعاصي, هي المعاصي, والحسنات والطاعات والأعمال الصالحات كلها متقاربة معنى واحد. فما جاء في النصوص من الذنوب والسيئات والخطايا هذا معناه ما يفعله العبد من الجريمة, لكن قد تطلق الخطيئة على ما كان من غير تعمد والنسيان, كما في قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قد يسمى الشيء خطأ يعني أنه وقع من غير قصد أو نسيان, ويسمى الذنب خطيئة, يسمى سيئة.
نعم,
ويسمى ذنب أيضا.
هذا خط كثير طلع عبد المجري قربك شوي شيخ, جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ, بعد ذلك ننتقل إلى سؤال آخر يقول فيه السائل: ما هي محقرات الذنوب مع ضرب الأمثلة بذلك مأجورين؟
محقرات الذنوب التي يحتقرها الإنسان يراها صغيرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال إياكم ومحقرات الذنوب فإنها تجتنب حتى تهلكه. وفي اللفظ الآخر فإن لها من الله طالبا. وضرب المثل من قوم ينزلون منزلا ليصنعوا طعامهم فيأتي هذا بعود وهذا بعود وهذا ببعرة فيوقدوا نارا ويصنعوا الطعام على هذه الأشياء الحقيرة. ومحقرة الذنوب هي التي يراها صغيرة يحتقرها يعني يراها ذنوب صغيرة. قد يرى بعض الناس الغيبة من الصغائر، قد يرى بعض الناس كلام على بعض الناس بالشدة وكلام السيء إنه من الصغائر، يعني حيث لا يتأدب معه بل يتكلم عن كلام قبيح. قد يرى بعض الناس أن كونه يعصي والدة أو لا يصل رحمه قد يراها محقرة، قد يعتقد أشياء حقيرة صغيرة وهي ليست كذلك، قد تكون كبيرة وما يعلم، وقد تجتمع عليه في صغيرة تجتمع حتى تهلك بكثرتها وتساهله بها. فالمقصود المحقرات التي يراها الإنسان حقيرة يعني يتساهل بها، لأنه يعني يراها منه من الكبائر ويراها أن الله سوف يعفو عنه فيها لأنها باعتقاده ليست يعني لها شدة وليست تضمن ظلم للناس أو مشقة عليهم. هذا معنى محقرات.
جزاكم الله خيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال يقول قد دعوت فلم يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. هل ينطبق هذا على من قال ذلك بقلبه؟ وجهونا في ضوء هذا السؤال.
ينبغي المؤمن أن يحذر هذا استجاب العبد ما لم يستعجل، يقول دعوت ودعوت ولم أره يستجاب لي، فيستحسر ويدع الدعاء. هذا مما لا ينبغي المؤمن، بل ينبغي أن يجتهد في الدعاء ويستمر ويرجو الإجابة، لأن الله سبحانه حكيم عليم. قد يؤخر الإجابة لمصلحة لك حتى تستمر في الدعاء وتؤجر في الدعاء وتثاب على الدعاء ويكون لك بسبب الدعاء توجه إلى الله وأعمال صالحة وحذر من السيئات، فتنتفع بهذا الدعاء لأنك اجتهدت في الأعمال الصالحة وابتعدت عن السيئات، فهذا صار خيرا لك، هذا الدعاء وهذه الحاجة صارت خيرا لك. فلا تسأم، استمر في الدعاء ولو تأخرت الإجابة، واحذر المعاصي التي قد تعوق الإجابة، قطيعة الرحم كذلك. فالمقصود أن الإنسان يدعو إلى الله ويجتهد في الدعاء ولا يسأم، لا يقول دعوت لم يستجب لي، يصبر فقد تؤخر الإجابة لحكمة بالغة.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. السائل يقول هل تقبل هدية من مشرك؟
هذا فيه تفصيل، كانت الهدية لا تتضمن شر على المسلم، لا يسترط بها الكافر عليه أو لا يسترط بها على المسلمين ولا يسترط بها شر، فإنه يقبلها المسلم ويكافئ عليها، يكافئ عليها مثلها أو أحسن منها. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل من قوم ورد على قوم، وقبل من المشركين بعض هدايا ورد على آخرين لم يقبل هداياهم. فإذا كان قبولها أصلح يترتب عليها تأليف قلبه ومحبة للمسلمين ويثيب عليها أكثر المهدى إليه قبلها. فإن كان قبولها يسبب شر على المسلمين أو هذا المهدي يتجرع على المسلمين أو يؤذيهم أو يفعل أشياء تضرهم بسبب هذه الهدية، أو المهدى إليه هذه الهدية تفضي إلى محبته للسافر المهدي وتعاون معه فيما يضر المسلمين، قال لم يقبلها لئلا تجره إلى البعض.
جزاكم الله خيرا. السائل يقول في سؤال له أيضا من الكبائر تغيير منار الأرض، ما معنى ذلك سماحة الشيخ؟
الرسول لعن من غير الأرض، لعن من ذبح لغير الله، ولعن من لعن والديه، ولعن من آوى محدثا، ولعن من غير الأرض، يعني مراسيم الأرض. كون إنسان بينه وبين زيد مراسيم، تخص الأرض من أرضه فالذي يغيرها ملعون نسأل الله، لأنها يفضي إلى النزاع وخصومات يظلم هذا لهذا نسأل الله العافية، سواء كان من الشريكين من الشركاء أو من غيرهم، هو ملعون ظالم، لأن تغييره يفضي إلى النزاع وخصومات وإعطاء الإنسان غير حقه نسأل الله العافية.
جزاكم الله خيرا. ما حكم من قال بأن الذين يدعون الأولياء والصالحين هم مسلمين؟
حكم أنه يبين له أن هذا كفر وضلال، إذا أصر صار كافرا مثلهم، يبين له كفرهم وضلالهم والأدلة على ذلك. يقول الله جل وعلا: فلا تدعوا مع الله أحدا، ويقول سبحانه: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، سماه كفر. قال سبحانه: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم فما دعاهم شركا. يبين لها أن دعوتهم واستغاثتهم بالأموات هذا شرك مشركين، هذا شرك قريش مع اللات ومع غيرها من الصالحين ومع الملائكة نسأل الله العافية والسلامة.
اللهم آمين. بارك الله فيكم سماحة الشيخ. يقول هذا السائل: هل يجوز لي أن أدعو الله لئلا يعقد الشيطان علي ثلاث عقد عند النوم؟
ما هذا معنى؟ ما نعلم معنى. لو دعانا الله يتشر الشيطان وتشر عقده، طيب هو مأمور بالتعوذ بالله من الشيطان، والشيطان قد يعقد العقد، وإذا ذكر الله وتوضأ وصلى زالت العقد وكفاه الله شاء الله. ومثل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح وذكر الله انحلت عقده، فإذا توضأ انحلت عقده، فإذا قام وصلى انحلت عقده كلها. فإذا سأل الله أن الله يزيل شر الشيطان، الله يعيده من عقده، وأن الله يعيده على ذكره وطاعته، هذا كله طيب.
جزاكم الله خيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم يصب بفاقة أبدا، ما معنى كلمة فاقة؟ وهل هذا الحديث صحيح؟
هذا الحديث لا نعلمه طريقا صحيحا، لا نعلمه طريقا صحيحا، فلا يعول عليه، ولكن يقرأ القرآن وهو لأجل هذا، يقرأ لأجل التفقه في الدين وحصول الحسنات. كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإن يأتي جزاء لأصحابه يوم القيامة. وقال: من قرأ حرفا من القرآن فله بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. فالإنسان يقرأ القرآن لأجل الفضل القراءة والذي هو حصول الحسنات، لا من أجل حصول الدنيا. نعم.
جزاكم الله خيرا. السائل إبراهيم أبو حامد يقول في سؤال من أسئلته: ما الحكمة في عدم بداية خطبة العيد في البسملة وكذلك خطبة الجمعة؟
الله أعلم، لا أذكر شيئا في هذا، أو لا أعلم شيئا في هذا، لا أذكر شيئا في هذا. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول أيضا في
فقط ولعل الجواب أن يقال: الحمد يقوم مقام البسملة، لأن الحمد ذكر لله والبسملة ذكر لله، فالشارع اكتفى بالحمد له وسدت عن البسملة، لأن هذا ذكر لله عز وجل. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول: ما في فيه زيادة الإيمان سماحة الشيخ؟
الإيمان يزيد وينقص.
نعم.
يزيد للطاعات ينقص للمعاصي. فإذا صلى الصلاة الخمس وحافظ عليها وصلى معه الرواتب زاد إيمانه، وإذا أخل بالرواتب نقص إيمانه، أو أخل بالزكاة نقص إيمانه، أو بالصوم نقص إيمانه، أو بصلاة الرحم نقص إيمانه، وهكذا. بالمعصية ينقص الإيمان، وبالطاعات يزيد الإيمان، يزيد في حال أعماله في ميزانه وعند ربه عز وجل. كل ما أدى طاعة زاد الإيمان، وكل ما أدى معصية نقص الإيمان، وكل ما ترك شيء من الواجبات نقص الإيمان، وهكذا. نعم.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. ننتقل بعد ذلك إلى رسالة من السائل عثمان بن عبد الكريم الجويبر ناحب البريد بالرياض. يقول: سماحة الشيخ حفظه الله، ذهبنا إجابة لدعوة أخ لنا في الله في مدينة تبعد عن مدينة الرياض حوالي 130 كيلومتر، وفي أثناء الطريق توقفنا لأداء صلاة الظهر فاختلفنا، هل نسميها قصرا أم كاملة، علما بأننا لم نكن نريد أن نصلي معها العصر لأننا سنصلي مع الشخص الذي دعانا لصلاة العصر، ماذا يجب علينا؟ أفتونا مأجورين.
هذا سفر فلهم صلوا في الطريق جمعا وقصرا لأن سفر من أوزاري الثمانون فأكثر سفر سفر، فإذا قصر في الطريق أو جمع فلا حرج في ذلك والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. بعد ذلك ننتقل إلى سؤال لأحد الإخوة يقول: من أكل 7 تمرات في اليوم منع من الصحة، ما صحة هذا الكلام؟ يقول: من أكل 7 تمرات في اليوم منع من الصحة، ما صحة هذا الكلام؟
هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صبح ب7 تمرات من أجل المدينة، اللفظ الآخر مما بين نابتيها يعني المدينة، لم يضره سحر ولا سم. هذا ثابت في الصحيح، حديث صحيح: من صبح ب7 تمرات من عجوة المدينة، في لفظ مما بين نابتيه، رواه مسلم ورافه الصحيحين، لم يضره سحر ولا سم.
قال الله تعالى: وقالوا ربنا عجل لنا قسطنا قبل يوم الحساب. ما هو القسط المذكور في الآية سماحة الشيخ؟
نصيبهم الذي لهم من الخير يكون في الدنيا، هذا ينتقد عليه ذلك. المقصود ان يقول عجلنا قطنا قبل يوم الحساب، يعني نصيبنا وجزاءنا في الدنيا، عجل في الدنيا نصيبهم وجزاءهم من خير وشر. نعم،
جزاكم الله خيرا. ننتقل بعد ذلك الى رسالة وصلت من الكويت من السائل اخوكم الذي رمز لاسمه بجيم في الرشيدي، يقول: ما هي ثمرات فرض البصر في الدنيا والاخرة، وهل من كلمة يا سماحة الشيخ توجهونها للشباب في هذا الخصوص؟ يقول هذا السائل من الكويت: هل ما هي ثمرات غض البصر في الدنيا والآخرة، وهل من كلمة توجهونها للشباب في هذا الخصوص؟
غض البصر من أهم المهمات ومن أفضل الطاعات، يقول الله جل وعلا: قل لمن يغض من أبصارهم ويحفظهم من أجلهم. حديث صلى الله عليه وسلم: من غض بصره أوجده الله حلاوة يجدها في قلبه. المقصود غض البصر من القربات العظيمة ومن الواجبات، لأن إطلاق البصر من أسباب استحسان ما قد يقع البصر من نساء أو مرجان فيقع الفتنة، تقع الفتنة، فغض البصر من أهم الواجبات ومن أعظم أسباب النجاة والسعادة. فالواجب على أهل الإيمان غض البصر والحذر من شر النظر، وهكذا المرأة يجب عليها غض البصر والحذر من شر إطلاق البصر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لما سئل عن نظر فجأة، لما سئل عن نظر فجأة ينظر معه فجأة، قال: اصرف بصرك. وقال لعلي لما سئل عن نظر، قال: إن لك الأولى وليس لك الثانية، الأولى اللي وقعت فجأة لك ما مهم بها وقعت، يعني لم تختارها، لكن ليست لك الثانية، يعني لك الأولى لأنك لم تقصدها وليس لك الثانية.
جزاكم الله خيرا. السائل ايضا له سؤال ثاني يقول فيه سماحة الشيخ: هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في هذا المعنى، من انه سوف ياتي على امتي زمان المحافظ فيه على دينه كالقادس على الجمر، وان له من الاجر اجر خمسين صحابي، واذا كان الجواب نعم فهل زماننا هذا هو الذي اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم؟
كل هذا صحيح. نعم، ياتي عنا زمن، وهذا يقع في بعض في بعض الاوقات وفي بعض الجهات في زماننا وقبل زماننا ايضا، وسوف ياتي ايضا، ليس في كل زمان بل في بعض الازمنه وفي بعض المحلات، قد يكون في بعض في بلد لا يقع ذلك ظهور الخير فيها، وقد يكون في بلد اخر قد يقل الخير فيها، فالقابل على دينك كالقابل على جمع، فاذا اشتدت الغربه حصل هذا، وصار العامل يعطى أجر 50 من الصحابة كل اشتدت وربا. اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد. جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ. بعد ذلك ننتقل الى رساله سائل من سوريا لبيبي يقول في هذا السؤال: هل ذلك جائز بان احمل القران في بيبي؟ حمل القران في البيت هل هو جائز؟
لا حرج لي. اما كان يتخذه تميمه لا، ثم اذا كان الحاجه ينقله معه حتى يقرا فيه لا، ثم يكون معه يذهب معه هكذا وهكذا ليقيه شرور يعتقد انه تميم حرز من الشرور، هذا لا دليل عليه ولا اصل له.
جزاكم الله خيرا. يقول في فقرته الثانيه: وهل يجوز لي ان اقرا القران بدون وضوء؟
اذا كنت تقراه عن ظهر قلبك لا باس بغير الوضوء، اما من المصحف لا بد من الوضوء وضع، لكن إذا كان عن ظهر قلب تقرأ بغير الوضوء إذا كنت لست جنوبا، والحال كذلك لها أن تقرأ من الصحيح لأن المدة تطول عليها، والجنوب لا يقرأ حتى يختفي لا من المصحف ولا عن ظهر قلب. أما صاحب الحديث الأصغر يسعى على وضوء ولا ما عنده جنابة هذا يقرأ الحمد لله عن ظهر قلب، لكن لا يقرأ من المصحف.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول السائل في ثالث أسئلته: هل يجوز زرع الأشجار على القبور؟
لا ينبغي، لا لا, لا أصل له. كان النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجريدة على قبرين معذبين، أما نحن لا نعرف علاقتهما فلا يوضع لا جريد ولا غيره، ليس بسبب بدعة.
بارك الله فيكم. في آخر أسئلة يقول السماحة الشيخ: هل تجوز الصلاة صلاة الجمعة لثلاثة أصحاب إذا كانوا في الصحراء أو متابعة ذلك على الراديو وماذا يصلونها مأجورين؟ يقول: هل يجوز لنا أن نصلي الجمعة ثلاثة أصحاب إذا كنا في الصحراء أو نتابع على الراديو لصلاة الجمعة؟
هل ظهرا الصحراء صلوا ظهرا وليس لكم صلاة، ليس لكم الجمعة، أنتم في حكم المسافرين كنتم مسافرين، أو في حكم غير المسافرين كالبادية ليس عليكم الجمعة ولو كنتم غير مسافرين، لأن البادية ليس عليهم الجمعة صلوا ظهرا، والمسافر ليس عليه الجمعة صلي ظهرا. نعم.
جزاكم الله خيرا. السائلة أم توفيق من سوريا تقول في هذا السؤال: سمعت مرة بأن الدعوة تارة تكون مؤجلة وتارة تكون مؤخرة، فكيف يكون ذلك جزاكم الله خيرا؟ تقول السائلة: سمعت مرة بأن الدعوة تكون تارة مؤجلة وتارة تكون مؤخرة، فكيف يكون ذلك مأجورين؟
لله الحكمة، قد يعجلها وقد يؤجلها سبحانه وتعالى لحكمة بالغة، قد يعجل الاستجابة وقد يؤخرها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوة في الدنيا، وإما أن تدخل له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من الشرك مثل ذلك. قال: يا رسول الله إذا نكثر؟ قال: الله أكبر. الله حكيم عليك، قد يعجلها وقد يؤجلها سبحانه وتعالى، وقد يعطي السائل خيرا، قد يعطي السائل خيرا منها سبحانه وتعالى.
شكر الله لكم وسمحت فيه، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين.
وإياك وفق الله للعلم.
اللهم امين. ايها الاخوه الاحباب، ايها الاخوه المستمعون الكرام، اجاب عن اسئلتكم سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز المفتي العام للمملكه العربيه السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لكم انتم. وفي الختام تقبلوا تحيات جميل مهندس الصوت فهد العثمان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.